الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال البحث جاريا في بيان عكس الخاصتين السالبتين، ولا بأس بإعادة ما ذكرناه في الدرس السابق لأجل التوضيح والتركيز، ثم تتمت هذا المطلب وبيان ما أفاده الشارح بعد ذلك. فنقول: الخاصتان المراد بهما المشروط الخاصة والعرفية الخاصة، وكل من هاتين القضيتين قضية مركبة، ومحل بحثنا في السوالب. فإذا الخاصتان مركبتان سالبتان. المشروط الخاصة هي عبارة عن المشروط العامة المقيدة باللا دوام الذاتي. العرفية الخاصة هي عبارة عن العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي. إذن الجزء الأول هو العرفية العامة أو المشروط العامة، والجزء الثاني هو اللا دوام الذاتي، هو قيد اللا دوام. المصنف أفاد أن الخاصتين السالبتين تنعكسان إلى عرفية عامة مقيدة باللا دوام في البعض، إلى عرفية عامة مقيدة باللا دوام في البعض. من هذا يتضح أن العكس قضية مركبة من جزئين: الجزء الأول العرفية العامة، الجزء الثاني قيد اللا دوام في البعض. حتى يتضح العكس علينا أن نثبت كل جزء من جزئيه بالدليل، فنثبت الجزء الأول بالدليل ثم نثبت الجزء الثاني بالدليل. ولكن قبل الشروع في بيان الدليل، الآن نبين المثال الذي ذكره الشارح، ونأتي بالعكس ونبين أن هناك جزئين في العكس، ونحاول إثبات كل جزء بالدليل. المثال الذي ذكره الشارح هو: بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. هذا هو الأصل. الأصل مشروطة خاصة أو عرفية خاصة، هذا هو الأصل. الآن هذا الأصل ما عكسه؟ ادعى المصنف أن عكسه عرفية عامة مقيدة باللا دوام في البعض. قبل بيان العكس نبين أن قيد لا دائما يشار به إلى ماذا؟ يشار به إلى مطلقة عامة مخالفة للجزء الأول للأصل، يعني الجزء الأول في الكيف موافقة له في الكيف. الجزء الأول في الأصل، في قضية الأصل، الجزء الأول هو سالبة كلية، سالبة كلية يعني مشروطة عامة أو عرفية عامة سالبة كلية. فقيد لا دائما ينبغي أن يكون إشارة إلى مطلقة عامة موجبة كلية، لأن المخالفة إنما تكون في الكيف فقط لا في الكم. وعليه فلا دائما إذا أردنا ترجمتها فنقول كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل، مطلقة عامة موجبة كلية، واضح؟ فإذا الأصل مركب من قضيتين، من عرفية عامة ومطلقة عامة، أو من مشروطة عامة ومطلقة عامة، هذا هو الأصل. عكس هذا الأصل ماذا؟ قلنا المصنف ادعى أن العكس هو عرفية عامة مقيدة باللا دوام في البعض، عرفية عامة مقيدة باللا دوام في البعض. العرفية العامة جهتها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جهتها الدوام. فنقول هكذا: بالدوام لا شيء، نبدل الطرفين، من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكن الأصابع لا دائما، لا دائما في البعض. العرفية العامة واضحة، إذن العكس قضية مركبة من عرفية عامة ومن قيد اللا دوام في البعض. هذا قيد اللا دوام في البعض قالوا هو أو يشار به إلى، يشار به إلى موجبة جزئية مطلقة عامة، موجبة جزئية مطلقة عامة. قيد اللا دوام في البعض يختلف عن قيد اللا دوام الذي تحدثنا عنه قبل قليل في الأصل. اللا دوام في البعض يشار به إلى مطلقة عامة موجبة جزئية. لاحظوا، فالملاحظ هنا أن قيد اللا دوام قد خالف الأصل، يعني الجزء الأول، في الكيف وفي الكم أيضا. العكس الجزء الأول منه سالبة كلية. القيد لا دوام في الذات، لا دوام الذات، لا دوام في البعض، معناه موجبة، هاي مخالفة في الكيف، وجزئية، هذا مخالفة في الكم. وعليه فإذا أردنا الترجمة أو بيان القضية التي أشار إليها قيد لا دوام في البعض فنقول: بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل، مطلقة عامة موجبة جزئية، بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل. إذن العكس مركب من عرفية عامة وقيد لا دوام في البعض. هذا العكس بهذا التركيب ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه بعرفية لا دائمة في البعض، عرفية لا دائمة في البعض، وهذا ما عبر عنه أو ما عبر به المصنف، عرفية لا دائمة في البعض. الآن حتى تتضح صحة العكس إلى كل من هذين الجزئين أو إلى هذا العكس بأجمعه، علينا أن نثبت كل جزء بالدليل. نثبت أن الخاصتين تنعكسان إلى عرفية عامة، هذا الجزء الأول، وأن الخاصتين تنعكسان إلى العرفية العامة المقيدة باللا دوام في البعض. فإذن على هذا ينعقد البحث في مطلبين، المطلب الأول أو نقول في مقامين، المقام الأول في إثبات الجزء الأول بالدليل، المقام الثاني في إثبات الجزء الثاني بالدليل. فنقول أما إثبات صحة العكس إلى الجزء الأول فبيانه أن العرفية العامة لازمة للعامتين من باب أنه كلما صدق الأصل صدق العكس، والعرفية العامة عكس العامتين، فإذا صدقت العامتان صدقت العرفية العامة. وهذا ما قاله المصنف قبل هذا المطلب لما قال ومن السوالب تنعكس الدائمتان مطلقة والعامتان عرفية عامة، والعامتان عرفية عامة. إذن العرفية العامة لازمة للعامتين من باب أنه كلما صدق الأصل صدق العكس، والعامتان لازمتان للخاصتين من أي باب؟ من باب أن صدق الأخص مستلزم لصدق أعم، الخاصتان أخص العامتان أعم، فإذا صدق الأخص صدق الأعم، إذا صدقت الخاصتان صدقت العامتان، وعليه فالعامتان لازمتان للخاصتين من باب أن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم. فالترتيب يكون بهذه الطريقة أو بهذا البيان، أن العرفية العامة لازم للعامتين، والعامتان لازم للخاصتين، واضح؟ ونحن كلامنا في صدق الخاصتين، الأصل الخاصتان، واستنادا إلى قاعدة لازم لازم لازم، فتكون العرفية العامة لازمة للخاصتين باعتبار أن العامتين لازم للخاصتين، والعرفية العامة لازم للعامتين، فلازم اللازم لازم لملزوم هذا اللازم. هذا المطلب إعادة فينبغي أن يكون واضحا بعد لا مجال لعدم الوضوح. العامتان لازم للخاصتين، والعرفية العامة لازم للعامتين، فلازم اللازم لازم لما هو ملزومه، لما هو ملزوم هذا اللازم اللي هو العامتة. فحينئذ يثبت نعم
العرفية العامة لازم
للخاصة. العرفية
العامة لازم للعامة وكذلك الخاصة لازم للعامة. كلاهما لازم للعامة العرفية
العامة والخاصة. لا العامتان لازم للخاصتين لأنه كلما صدق كلما صدق صدقت الخاصتان صدقت العامة ولا عكسه ولا عكسه. كلما صدقت العامتان تصدق الخاصتان. لا الآن كلما يصدق الحيوان يصدق الإنسان. لا لعل الحيوان يصدق في الفرس. فالملازمة تتأتى من جهة ماذا؟ من جهة العامتين. فالعامتان لازم للخاصتين وليس العكس. هذا هو بيان الجزء الأول بالدليل. أما الجزء الثاني الجزء الثاني ماذا؟ الجزء الثاني هو قيد اللا دوام في البعض. قيد اللا دوام في البعض. الشارح اعتمد في بيانه أو في إثباته لهذا الجزء على قياس أو على دليل الخلف برهان الخلف. قلنا برهان الخلف أو دليل الخلف مؤلف من ثلاث مراحل: المفروض، المدعى، البرهان. الآن ندخل مباشرة في البرهان لأن المفروض بعد واضح. المفروض صدق الخاصتين. المدعى صدق العرفية العامة المقيدة باللا دوام في البعض بمجرد صدق الخاصتين. يعني إذا صدقت الخاصتان صدقت العرفية العامة المقيدة باللا دوام في البعض البرهان. نقول لو لم يصدق العكس. العكس ما هو مرادنا به؟ الجزء الثاني. لو لم يصدق العكس أي لو لم يصدق اللا دوام في البعض. أي ثانية لو لم يصدق بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل. لو لم يصدق بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل. لو لم يصدق لصدق نقيضه. العكس موجب جزئية مطلقة عامة. نقيضه ماذا؟ سالب كلية دائمة مطلقة. سالب كلية مطلقة عفوا دائمة مطلقة. وهي لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب دائما. لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب دائما. هذا هو نقيض العكس. لو لم يصدق العكس لصدق نقيضه. هذه المرحلة الأولى من البرهان أو الخطوة الأولى عفوا من البرهان. الخطوة الثانية نأتي بنقيض العكس هذا نضمه إلى الأصل ونؤلف منهما قياسا من الشكل الأول. نقيض العكس واضح لا يكون صغرى. لماذا؟ لأنه سالب فيكون كبرى. الأصل يكون صغرى لإيجابه ونقيض العكس يكون كبرى لكليته. خب. فالقياس يتشكل بهذه الهيئة. كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل، هذا الأصل ما مرادنا به قبل ذلك، الأصل ما مرادنا به، المراد به لا دوام الأصل، هذا المصطلح بعد إن شاء الله واضح. عندنا لا دوام الأصل، عندنا لا دوام العكس، لا دوام الأصل هو الجزء الثاني من الأصل من المفروض، لا دوام العكس هو الجزء الثاني من العكس. واضح؟ خوف إلا دوام اللي هو الجزء الثاني من الأصل يشار به إلى ماذا؟ إلى مطلقة عامة موجبة كلية، صحيح؟ الجزء الثاني من قضية الأصل مو من العكس، قلنا يشار به إلى مطلقة عامة موجبة كلية، صحيح؟ وقلنا ترجمتها كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل. الآن هذا نأتي به صغرة، نأتي به صغرة، فنقول كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل، ثم نأتي بنقيض العكس، ولا شيء من ساكن الأصابع بكاتب دائما. ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة تكون بحذف الحد الأوسط، تكون هكذا: لا شيء من الكاتب بكاتب دائما، بكاتب دائما، لأن الحد الأوسط هو ساكن الأصابع فيحذف، فيحذف ساكن الأصابع، فالنتيجة تكون لا شيء من الكاتب بكاتب بالفعل. نقول هذه النتيجة باطلة ومحال، ولا ريب في أنها كذلك، لأنها تستلزم سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه محال وباطل. إذن الآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة من البرهان، بيان منشأ المحال. منشأ المحال إما أن يكون هو الكبرى أو الصغرى أو هيئة القياس. أما هيئة القياس فلا إشكال في تماميتها وصحتها لواجديتها للشروط، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. الصغرى أيضا لا إشكال في تماميتها وصحتها لأنها الأصل المفروض الصدق، صحيح؟ جزء الثاني من الأصل، والأصل بجزئيه قضية صادقة. فإذا ينحصر منشأ الخلاف في الكبرى، في الكبرى، وهي التي تكون عبارة عن نقيض العكس. فإذا النقيض العكس يكون باطلا ومحالا. إذا بطل النقيض ثبت الأصل، ثبت نقيضه. نقيض السالبة الكلية الدائمة المطلقة ماذا؟ الموجبة الجزئية المطلقة العامة، وهو العكس، فثبت المطلوب. الجزء الأول اللي هو العرفية العامة من العكس أثبتناه بالدليل فهو صادق، الجزء الثاني أثبتناه أيضا بدليل، بالدليل، ونعني بالدليل دليل الخلف وهو صادق. نضم الجزء الثاني إلى الجزء الأول ينتج أن العكس بكلا جزئيه قضية صادقة، فتم ما أفاده المصنف، تم ما أفاده المصنف أن الخاصتين تنعكسان إلى عرفية عامة مقيدة باللا دوام في الباع. ثم بعد ذلك ننتقل إلى سؤال في البيع، وحاصله وهو السؤال أنه لما التفتوا معي أنه لما كان قيد اللا دوام في العكس يشار به إلى مطلقة عامة موجبة جزئية، مع أن الجزء الأول سالبة كلية، وبحسب ما عرفنا أن قيد اللا دوام يشار به إلى مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف موافقة له في الكم، وفي العكس اللا دوام قلنا يشار به إلى موجبة جزئية مطلقة عامة، فهذا معنى أن اللا دوام قيد اللا دوام قد أشير به إلى مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف وفي الكم معا، وهذا خلاف ما عرفناه. واضح السؤال؟ السؤال له عبارة أخرى أو بيان آخر، أنه لما كان هذا اللا دوام هو اللا دوام في البعض ولم يكن اللا دوام في الكل؟ هذا هو السؤال. الشارح أشار إلى جوابين عن هذا السؤال. الجواب الأول قد تبناه هو، الجواب الثاني هو جواب المصنف والشارح لم يرتضه. أما الجواب الأول، أما الجواب الأول فحاصله أنه كلما صدقت الخاصتان صدق اللا دوام في البعض. وليس كلما صدقت الخاصتان صدق اللا دوام في الكل. وعليه فليس اللا دوام في الكل صادقا في جميع الموارد، بل قد يكذب في بعضها. ويصدق في البعض الآخر، والكذب دليل عدم العكس رأسا، لأن العكس لازم لا يتخلف في مورد، فإذا تخلف في مورد فهذا يكشف عن أن الأصل لا عكس له. وأما اللا دوام في البعض فيصدق في جميع الموارد. وعليه فلعدم صدق اللا دوام في الكل لا نقول بأن الخاصتين تنعكسان إلى اللا دوام في الكل. ثم بعد ذلك أشار الشارح إلى مثال ينقض به على انعكاس الخاصتين إلى اللا دوام في الكل. وهذا المثال هو مثال بحثنا، المثال الذي ذكره الشارع قبل قليل وبيانه. إذا صدق بالضرورة أو بالدوام، التفتوا معي، هذا هو الأصل الذي تحدثنا عنه قبل قليل. إذا صدق بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. إذا صدق هذا الأصل، صدق عكسه، وعكسه بحسب الفرض، بحسب الفرض عرفية عامة مقيدة باللا دوام في الكل، في الكل بحسب الفرض. فيصدق حينئذ ماذا؟ يصدق حينئذ بالدوام لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكن الأصابع لا دائما. هذا لا دائما، هذا العكس، لا دائما يشار به إلى ماذا؟ يشار به إلى مطلقة عامة موجبة كلية بحسب الفرق. الآن الشارح يبين هذا حتى يثبت البطلان، بطلان العكس إلى لا دوام في الكل. يشار به إلى ماذا؟ يشار به إلى مطلقة عامة موجبة كلية، وترجمتها ماذا؟ كل ساكن الأصابع كاتب بالفعل، كل ساكن الأصابع كاتب بالفعل، واضح. إذن العكس هو عرفية عامة مقيدة باللا دوام في الكل. اللا دوام في الكل إشارة إلى مطلقة عامة موجبة كلية، وهي كل ساكن الأصابع كاتب بالفعل. جيد، هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ هذا الجزء الثاني، صادقة أو كاذبة؟ الشارح يدعي أن الجزء الثاني قضية كاذبة. لماذا؟ يقول وذلك باعتبار أن النقيض صادق، نقيض الجزء الثاني قضية صادقة، وإذا صدق النقيض كذب نقيضه، واضح. نقيض الموجب الكلية، الموجب الكلية، نقيض الموجب الكلية المطلقة العامة ماذا؟ سالب الجزئية الدائمة المطلقة، صحيح؟ بعد هذا البيان اتضح بعده المطلب، لم يتضح هذا عليكم، هذا بيان آخر وإعادة. فينبغي إذا لم يتضح قولوا بأنه مو واضح حتى أعيد أو أوضح مرة أخرى. تبتوا معي، لا دائما في العكس قلنا إشارة إلى مطلقة عامة موجبة كلية على الفرق. فإذا تكون الترجمة هكذا، كل ساكن الأصابع كاتب بالفعل. الشارح يقول هذا الجزء الثاني بهذا البيان يكون قضية كاذبة. لماذا؟ يقول وذلك لأن نقيضه صادق. نقيضه ماذا؟ سالبة جزئية دائمة مطلقة، نقيضه سالبة جزئية دائمة مطلقة. لأن هو ماذا هو؟ هو لا دائما، هو مطلقة عامة. طبعا المطلقة العامة نقيضها دائما مطلقة بعد، وموجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. فالنقيض يكون هكذا، النقيض يكون هكذا: بعض، التفتوا معي، بعض الساكن ليس بكاتب دائما، بعض الساكن ليس بكاتب دائما، سالبة جزئية دائما مطلقة. صادقة أو كاذبة؟ صادقة. هذا البعض مثل ماذا؟ مثل الأرض، الأرض ساكنة وليست بكاتبة دائما. قلنا هذا على تفسير القديم أن الأرض غير متحركة. فإذا اكتفتوا، إذا صدق النقيض فأصله يكون كاذبا، والأصل هو ماذا؟ هو اللا دوام في الكل، اللا دوام في الكل. فاللا دوام في الكل يكون قضية كاذبة. وإذا كذب الجزء الثاني فالعكس بأجمعه يكون كاذبا لكذب أحد أجزائه أو أحد جزئيه. واضح؟ واضح. فإذا في هذا المورد لم يصدق اللا دوام في الكون، وإذا لم يصدق العكس في مورد لم يصدق رأسا، فلا نستطيع أن نقول أن الخاصتين تنعكسان إلى اللا دوام في الكون. أما اللا دوام في البعض فيصدق دائما. واضح إن شاء الله؟ واضح. هنا يأتي إشكاله. بعد نحن ما أتصور نصل إلى جواب المصنف. هنا يأتي إشكاله. التفتوا، الإشكال ماذا؟ الإشكال حاصله أنك أيها الشارح في بيانك هذا قد استعملت المغالطة، قد استعملت أو استخدمت المغالطة. بيان ذلك، الأصل ماذا كان؟ الأصل كان لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب، عندنا سكون الأصابع وليس ساكن فقط. الأصل هكذا: لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب وليس لا شيء من الساكن بكاتب. يعني هناك أصابع، أنت أيها الشارح قطعت هذه الأصابع، قطعت هذه الأصابع فتم لك ما أردت، تم لك النقض على اللا دوام في الكل. إذا أتيت بالأصابع وأرجعتها إلى الساكن لا يتم لك ما أردت، فأنت استعملت المغالطة. كيف؟ كيف؟ تبتوا معي. قال اللا دوام إذا كان يشار به إلى اللا دوام، إلى اللا دوام في الكل، فترجمته ماذا؟ كل ساكن الأصابع كاتب بالفعل. هذا هو الأصل أو لا؟ هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. قال هذا كاذب، هذه قضية كاذبة. لماذا؟ لصدق نقيضه. النقيض ماذا؟ لاحظوا المغالطة، حذف الأصابع، قطع الأصابع. قال النقيض هو بعض الساكن ليس بكاتب دائما، بعض الساكن مو بعض ساكن الأصابع. مولانا أيها الشارح، لماذا أغمضت النظر عن ماذا؟ عن الأصابع. هذه الأصابع الله سبحانه وتعالى جعلها 10 في الإنسان، في اليد. لماذا أغمضت النظر عنها؟ أغمضت النظر حتى يتم لك المطلوب، وأما إذا أتيت بها فلا يتم لك المطلوب، لأنه إذا قال النقيض تبت معي بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب دائما. يستطيع أن يمثل بالأرض؟ لا يستطيع أن يمثل بالأرض، لأن الأرض ليست لها أصابع. فأنت استعملت المغالطة، فهذا النقيض لا يصدق. تفتوا، لا يصدق النقيض إذا أتيت بالأصابع. إذا النقيض لا يصدق في الأصل يكون صادقا. الأصل ماذا؟ هو لا دوام في الكون، هو لا دوام في الكون. أنت لما رفعت الأصابع تم لك ما أردت، وهو أن الأصل كاذب وأن النقيض صادق. فيا مولانا أيها الشارح، ائتي بالأصل كما هو، حينئذ لا يكون ما أفدته تاما، ويكون التام هو أن لا دوام في الكل صادقا وليس كاذبا. واضح؟ واضح المغالطة، بيان المغالطة. شيخ أحمد، الجواب عن هذه عن هذا الإشكال، هذا إن أتى معترض مشكل أشكل بهذا الإشكال، الجواب عن هذا، الجواب عن هذا، أولا أن هذه المناقشة مناقشة في المثال، والمناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين، ليس من دأب المحصلين. المحصل لا يناقش في المثال، إنما يناقش في المفاد، في المطلب. فأنت يمكنك أن تغير هذا المثال بمثال آخر، المثال الآخر تقطع فيه الأصابع، تقطع فيه الأصابع. هذا أولا. ثانيا بعدنا ما أتينا، تفتوا أن هذه مناقشة في المثال، والمناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين. يعني بعبارة أخرى، المحصل المشتغل لا ينبغي أن يؤكد كثيرا على المثال، غايته مثال خاطئ، المطلب خاطئ، ناقش في المطلب. فيمكن أن تغير المثال بمثال آخر، المثال الآخر الأصل تقطع فيه ماذا؟ الأصابع، فيتم المطلوب، يتم المطلوب. واضح؟ نغير المثال، نأتي بهذا المثال. طبعا بعد هو يفترض عليكم أنتم بعد يتضح لكم، أو أنتم تبينوا يعني مثالا فيه ساكن فقط وليس ساكن الأصابع، لكن باب التوضيح نقول الأصل هكذا، بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن، ما دام كاتبا لا دائما. هذا هو الأصل، لا دائما إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى كل كاتب ساكن بالفعل، كل كاتب ساكن بالفعل. لاحظ، ساكن، ما مو ساكن الأصابع. العكس دائما، عفوا، عرفية عامة مقيدة باللا دوام في الكل، عفوا في البعض. لما نريد أن نمثل بعد نمثل بالساكن لا بساكن الأصابع. وهذه الخطوات بعد واضح عندكم، يعني عين ما ذكرناه، عين ما ذكرناه فقط ترفع ماذا؟ ترفع الأصابع، فيتم حينئذ مطلوب ماذا؟ مطلوب الشارع، غايته أن المثال فيه خلل وهذا غير قادح. يعني أنت أيها المشكل انتقلت من عدم صحة المثال إلى عدم صحة المطلب، هذا لا نسلمه لك. نعم نسلم بالجزء الأول أن المثال ليس صحيحا، أما أن المطلب ليس صحيحا وتاما هذا لا نسلمه. هو غير المثال، غير المثال. واضح إن شاء الله؟ يعني بعبارة فقهية، الكل في الذمة حينما يقع العقد عليه، ويسلم فرد فاسد، البيع من الأصل باطل أو يتغير الفرد، يتغير الفرد، فهذا الفرد ليس صالحا يؤتى بفرد آخر، مو البيع من الأصل يكون باطلا. الآن في المقام المثال ليس صالحا، ليس صادقا، ائتي بمثال آخر، وليس المطلب من الأصل باطل، باطلا. هذا الجواب الأول، هذا أولا. وثانيا أن ما أفاده الشارح من المثال صحيح وتام، صحيح وتام. وذلك لأن ذكر الأصابع ليس إلا لمجرد أن يفهم وجه سلب السكونية عن الكاتب، لا لأجل التقييد، أي تقييد الساكن بالأصابع كي يكون الإتيان به يعني بالأصابع بقيد الأصابع لأجل التقييد، وحينئذ يقال إذا انتفى القيد انتفى المقيد، فينتفي الساكن في نهاية المطاف. ليس الأمر كذلك، التفتوا معي. الجواب الآخر ماذا يقول؟ طبعا هو يفترض الجواب الثاني يقدم على الجواب الأول، لأنه طريقة الجواب أولا عدم التسليم، ثانيا من باب يعني تأكيد الجواب يسلم بإشكال الخاص، ومع ذلك لا يسلم له ما أراد، يعني الذي يريده من الإشكال يسلم بإشكاله، ومع هذا لا يتم له ما أراد. فنقول أولا لا نسلم، ثم نقول ولو سلمنا فيترتب كذا كذا. نحن الآن ماذا قلنا في الجواب؟ قلنا أولا نسلم بأن المثال فيه ماذا؟ فيه خلل وينبغي أن يغير هذا المثال. ثانيا لا نسلم، التفتوا معي. الجواب الآخر نقول لا نسلم، لا نسلم. لماذا لا نسلم؟ لا نسلم بوجود خلل في المثال، المثال تام ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأننا لما أتينا بقيد الأصابع إنما أتينا بقيد الأصابع لأجل أن يفهم وجه سلب السكونية عن الكاتب. ماذا نقول؟ لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع. يعني نريد أن نبين هذه المسألة. نبين هذه المسألة ما هي؟ أن السكونية مسلوبة عن الكاتب، هذا الذي نريده. لا، السكونية، سكونية مرادنا السكونية. نعم، هو هذا، التفت معي. لا، مو لا معنى، مو لا معنى. المراد هو هذا، أننا نبين سلب السكونية عن الكاتب، هذا هو المراد. الآن هذا يتم بدون الأصابع؟ نعم يتم. فذكر الأصابع ماذا؟ ذكر الأصابع ليس قيدا للساكن، حتى إذا انتفى القيد ينتفي المقيد. لا، مو قيد، هذا من باب التوضيح، من باب ذكر المتعلق، من باب الفائدة. أما أنه يكون قيدا فليس كذلك. كما مثلا يقال بأنه المطلوب مجيء زيد، زيد لما جاء، جاء هو وأخوه مثلا. فلماذا جاء أخوه؟ لأمر من الأمور الأخرى مثلا. لأي أمر؟ لإعانة زيد في الجواب، لمساعدة زيد، لأمر آخر. يعني مثال عرفي، يعني هكذا. الآن الأصابع لما يؤتى به ليكن للتوضيح، ليكن لبيان الفائدة. أما أن الأصل هو ماذا؟ الأصل هو هذا، أننا نريد أن نبين وجه سلب السكونية عن الكاتب، وهذا يتم حتى لو حذف قيد أصابع. نعم، يعني ليس قيدا، الأصابع ليس قيدا. الذي يراد أن يبين في الجواب أن القيد، أن الأصابع ليس قيدا، لأن القيد إذا وجد وجد المقيد، إذا لم يوجد لم يوجد المقيد. ففي الأصل موجود القيد، في بيان الشارح في النقض لم يوجد القيد، فهذا خلاف. نقول إذا كان الأمر كذلك يتم إذا كان الأصابع قيدا، أما إذا لم يكن قيدا فمرة تذكره مرة لا تذكره، لا مشكلة، لا مشكلة. إذا كان المطلوب واضحا لا تذكره، لأن مجيء أخ زيد ليس بالضرورة، المطلوب زيدا يأتي. هنا المطلوب هو هذا، أن نبين وجه سلب السكونية عن الكاتب، واضح. وحينئذ يكون جواب أو بيان الشارح تاما، واضح. في نهاية الجواب الثاني نقول فتأمل، فتأمل. وجه التأمل لكم. هذا تمام الكلام في جواب الشارح، يبقى جواب المصنف. هذا طبعا بيناه يوم أمس، الآن أعدنا، يعني ذكرناه مرة أخرى، أعدناه مرة أخرى من أجل التوضيح والتركيز. ويأتي إن شاء الله، طبعا وطبقنا العبارة إن شاء الله يوم غد، الكلام في جواب المصنف. والحمد لله رب العالمين.